وقد حذر عليه الصلاة والسلام من الإكثار من حفظ الشعر على حساب الذكر والقرآن، حتى عقد البخاري باب في الأدب في الصحيح، باب ما يكره من كثرة الشعر أو من الشعر إذا كان الغالب على الإنسان حتى يصله عن القرآن والذكر والعلم. فالشعر إذا أشغلك عن العلم النافع وعن ذكر الله وعن قراءة القرآن صار مذموما. يعني احفظ 1000 بيت، 10000 بيت، 1000000 بيت، ثم ماذا؟ حتى في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، خير من أن يمتلئ شعرا. إذا كان الغالب على الإنسان هذا المذموم، يما أن الإنسان يحفظ ويكون عنده علم وذكر لله عز وجل، فهذا منقبة. يعني كانت عائشة رضي الله عنها تحفظ كثيرا من الشعر، وكثير من العلماء يحفظون ويقولون شعرا مفيدا نافعا، وهو من الميز، لأنه يقول بعض العلماء هو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم نفي وكمال، لأنه لو كان شعر كان نسب رسالة والقرآن وشعر، فنفاه الله ليثبت كمال نبوته صلى الله عليه وسلم. أما في حق غيره فإذا نظم الإنسان أبياتا جميلة وكان عنده موهبة الشعر وقوام بها العلم والدعوة واستشهد بها فهو خير لا خير. ويقول: لولا أن الشعر عجيب عند العرب ومذهل وقوي ما اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، وما جعلوا اتهموا القرآن بأنه شعر. ونفى الله سبحانه وتعالى عن كتابه الشعر ونفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من البيان السحرة وإن من الشعر الحكمة. فالشعر المقتصد فيه والموجه والذي يدعو إلى الفضيلة والخير والحق والهدى خير على خير. أما المذموم فهو مثل الكلام، حسن وحسن كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام. فهذا وقفت عند هذه حتى أجلي المسألة، لأن كثير من الناس يخلط بين الأبيات التي ذكر صلى الله عليه وسلم وبين نفي الله عن هذا الإمام العظيم صلى الله عليه وسلم أنه شاعر. فالله لم يعلمه الشعر حاشا وكلا، علمه الوحي، علمه القرآن، علمه الحكمة وما ينبغي له. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى الشعر، وليس هو من أساليبه أساليب الشعراء، ولا منهجه صلى الله عليه وسلم منهج الشعراء، بل ذم الله أكثر الشعراء واستثنى منهم أهل الإيمان والخير والدعوة والفضل. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهنا يقول الشعراء تابعون السنة، ما بعد إلا كلهم في الجنة، فمنهم حسان وابن رواحة رضي الله عنهم، هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من شعراء الدعوة. والإسلام بحاجة إلى شاعر فصيح يدافع عنه بقصائد قوية، ويعني يذكر منهجه ويشرح تعاليمه ويرد على المغرضين، وليس بحاجة إلى شاعر ينهي عمره في اللهو واللغو والهجاء والسب والشتم والمديح الزائف. هذا ليس بحاجة، بل يحاسب الإنسان على هذا وشعره مذموم وسوف يلقى الله سبحانه وتعالى. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لينظم قصائد عليه الصلاة والسلام أو يحفظ قصائد. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى برسالة عملية ربانية منهجية تدعو إلى الفضيلة والخير والعدل والبناء والحب والسلام. وأما قضية أن الإنسان يبقى في غرفة وينظم قصائد ويخرج دواوين، فإن هذا من طرف القول، وهذا فيه تزيد وفيه مبالغة وفيه غلو وفي إطراء وفي يعني أمور مذمومة كثيرة. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هذا القرآن يحمل ميزتين له هدفان: هو ذكر يقول يذكر به الله وهو من أعظم الذكر، وهو قرآن مبين يوضح حقائق الحياة ويبين للناس ما اشتبه عليه. إنه ذكر بالنسبة للعبادة الشخصية اللازمة، وإنه قرآن بالنسبة للدعوة والمنهج والإصلاح إصلاح الناس. إن هذا القرآن ليس بشعر ولا فلسفة ولا من كلام الشعراء ولا الفلاسفة، وليس هو روايات تبنى على الخيال ونسج الذاكرة والذهاب يعني وراء السراب، لا لا، هو كلام صدق وعدل وحق، فصل ليس بالهزل، جد ليس بالمزاح. أتى لتقويم الناس في المعتقد، في العبادة، في الأخلاق، في الآداب، في السلوك. فهذا القرآن هو من أعظم الذكر، ذكر الله عز وجل والحرف بعشر حسنات، وقرآن مبين وهو واضح الدلالة لا لبس فيه. حتى لو ما يعني ما علم كثير من الناس معنى الكلمة المفردة، لكن مجمل الكلام يعلمونه. ولو أقرأ أنا صفحة على عجوز أو أعرابي أو يعني رجل بسيط يفهم المقصود في الجملة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويبقى للعلماء معرفة تحليل المعاني ومعرفة المفردات ومعرفة المقاصد والأسرار، لكن هذا الكتاب بين واضح إلى درجة أن يفهمه كل أحد بحسب فهمه، بحسب فهم يفهم المقصود ويفهم الرسالة الموجهة من هذا الكتاب العظيم ويفهم ما هو المعنى.